ينضم إلينا مشكورا من لبنان سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي. سماحة السيد السلام عليكم وأسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بألف خير.
السلام عليكم، حياكم الله.
وعليكم السلام وأسعد الله أوقاتكم.
شكرا لحضوركم معنا سماحة السيد. بالطبع نحييكم.
وسهلا بكم.
حياكم الله. سماحة السيد، سؤالي الأول بالنسبة لتبليغ الرسالة، لماذا شرط الله سبحانه وتعالى تبليغ الرسالة وكمالها بتعيين الوصي والخليفة لرسوله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله محمد وآله
الطاهرين
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. في الواقع لابد لنا أن نفهم بأن الرسالة الإسلامية ليست عبارة عن كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليقرأه المسلمون ثم ليوضع في المكتبات ولتطبع منه النسخ فقط.
نعم.
هذا الكتاب هو القرآن الكريم الذي يمثل الدستور الحي الذي يبقى مولدا لكل المعرفة الضرورية لهداية الإنسان في هذه الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأرسل معه الرسل، بمعنى كان هناك النموذج البشري الحي، النموذج الرسالي الحي الذي مثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا نعرف أن المرحلة الزمنية التي عاشها النبي وهي فترة 23 سنة كانت غير كافية لكي يتعلم المسلمون جميعا كل ما ينبغي أن يعرفوه عن الإسلام بعمقه بأصالته بمناهجه. ولذلك كان المسلمون في تلك المرحلة الذين آمنوا بالكتاب وآمنوا بالله وآمنوا بالنبي كانوا يرصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حركته في مواقفه، وبالتالي يتبعونه، وبالتالي كانوا يطبقون الإسلام وكانوا يفهمونه بالتدريج شيئا فشيئا. ولذلك كان النموذج الممثل للرسالة وللإسلام ضروريا لانطلاق الرسالة في تلك المرحلة التأسيسية. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلال ما طبيعة المجتمع الذي كان يعيش كثيرا من الرواتب حتى من الجاهلية كان أيضا يحتاج إلى نموذج يكمل هذه الرسالة في مرحلة مختلفة من التحديات. كانت مرحلة النبي نموذج النبي الذي يبلغ الرسالة مع الوحي، وكانت مرحلة ما بعد النبي هي مرحلة الإنسان الذي ينبغي له أن يستعيد كل هذه الرسالة من دون وحي. وبالتالي كانت الحاجة ضرورية لوجود شخصية ممثلة للإسلام بكلها، ولم تكن تلك العناصر متوفرة إلا في شخص الإمام علي عليه السلام فيما نعتقد. ولذلك كان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أن الخليفة من بعده هو علي إذانا بإكمال النموذج الرسالي الذي يقع على عاتقه تثبيت القواعد الإسلامية وتعميق وجوده وحضوره في النفوس وفق المتغيرات الكثيرة الحاصلة بعد وفاة النبي، وبالتالي والإشكاليات التي أيضا مثارة. وبالتالي كان علي عليه السلام حاضرا ليمثل هذا النموذج في الوقت الذي لم يكن متوفرا كل ذلك في الكثير من المسلمين، حتى الذين على شأنهم وكانوا يمتلكون مواقع متقدمة كان بعضهم يجسد بعض ما عاشه النبي، وبعضهم كان يروي رواية عما عاشه النبي.
نعم.
ونعرف بأن تلك المرحلة المفصل التاريخي آنذاك كان يتطلب شخصا مجسدا لكل الرسالة بكل عمقها وامتداداتها.
أحسنتم سماحة السيد. إذا تسمح لي لننتقل إلى عصرنا الحاضر، حيث أتباع مدرسة أهل البيت يعني يحتفلون بهذه المناسبة، يظهرون البهجة والسرور، وهناك بالمقابل هناك يعني إشكاليات ومعارضات من قبل الرأي الآخر على يعني هذه الاحتفاليات. أود أن تتحدث لنا عن يعني مشروعية هذه الاحتفالات، هل هذه الاحتفاليات مشروعة برأيك ويعني يثاب عليها الشخص الذي يشارك ويساهم في إظهار البهجة والسرور؟
في الواقع هذا المبدأ الإنساني هو مبدأ طبيعي إنساني عام يشمل كل فئة من الناس، كل جماعة من الناس، كل مجتمع لديه مجموعة من ما يدخل في إطار ثقافته التي يؤمن ويلتزم بها واعتقاداته من ضمن تلك الثقافة. ولذلك المجتمع الذي يمتلك ثقافة معينة من الطبيعي أن يعبر عن مشاعره تجاه هذه الثقافة أو هذه المعتقدات. اليوم الأمر غير الطبيعي هو أن يقال بأن الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية ينبغي أن تتنكر لمعتقداتها وبالتالي لا تظهر البعض. نعم، نقول بأن الموضوع لا يتوقف فقط عند إظهار الانفعال النفسي العاطفي، إظهار الفرح مثلا، وإنما لابد أن يتجاوزه إلى إثارة القضايا الجوهرية التي تمثلها تلك الشخصية. لأننا في الحقيقة أمام مسؤولية، أولا المسؤولية التي لها علاقة بنا كمجتمع.
نعم.
موالي لأهل البيت عليهم السلام، هذا المجتمع الموالي لأهل البيت عليهم السلام مسؤوليته تقع بمعنى يفرض عليه أن ينقل ما كان يمثله أهل البيت عليهم السلام، علي عليه السلام بالذات، أن ينقله إلى الجيل الثاني والجيل الثالث. وبالتالي هذه الاحتفاليات لابد أن تخدم استمرارية أو تظهير الصورة الناصعة الحقيقية التي كان يمثلها علي عليه السلام في شخصه، في بعده الروحي، في بعده الفكري، في بعده العملي السلوكي، في علاقته بالمسلمين الآخرين وهكذا. وبالتالي هذه مسؤولية أولى. المسؤولية الثانية هي مسؤولية إظهار شخصية الإمام علي عليه السلام في حمله لهذه المسؤولية الكبرى التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله على عاتقه. بمعنى أن علي عليه السلام في المواقف التي وقفها وأدار فيها إبعاده عن الخلافة في ذلك الوقت كان يعيش المسؤولية عن الإسلام حتى وهو خارج الخلافة الفعلية، خارج الحكم، خارج السلطة. ولذلك كان يقول فما راعني إلا انفيال الناس على فلان يبايعونه، إلى أن يقول فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل، إلى آخر كلامه. أيضا قال في زمن خلافة عثمان قال لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. وبالتالي مسؤوليتنا اليوم أن نقول بأن هذا الاحتفال ليس موجها ضد الآخرين، بل هذا الاحتفال بيوم الغدير هو يعيد إنتاج صورة الإمام علي عليه السلام في ذلك المنعطف التاريخي الكبير الذي يمثل القمة الروحية والقمة الفكرية وقمة الحفاظ على الإسلام. وهذا ما نحتاجه فعلا كمسلمين، إلى أي مذهب انتمينا نحتاج اليوم إلى تمثل منهج علي عليه السلام في إدارته للاختلاف بين المسلمين وفي عدم تمكين أي جهة خارجية تتآمر على واقع المسلمين من أن تنفذ لتشق عصا المسلمين ولتفرق بينهم. نعم. ولتلعب على اختلافاتهم من أجل أن تنهب حاضرهم ومستقبلهم ومقدراتهم.
نعم. سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لحضوركم لنا، ومرة أخرى نبارك لكم هذا العيد السعيد، حياكم الله.
شكرا لكم سماحة السيد.
شكرا لكم.
بارك
شكرا
الله فيكم.
لكم. بارك الله.